إذاعة الشرق من باريس، سروج خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من تونس، فبمناسبة اليوم العالمي للمسنين نظمت بلدية تونس صباح هذا الأحد في عدد من دوائرها البلدية عيادات طبية مجانية تحت شعار شباب على الدوام. تندرج هذه التظاهرة في إطار التوعية بأهمية الرعاية الطبية والعلاجية وكذلك الرعاية الوقائية لكبار السن. وتوافد عدد من التونسيين من مختلف الشرائح العمرية على هذه الفضاءات لتقصي وتشخيص عدد من الأمراض وتلقي النصائح الضرورية من الأطباء. تم للغرض تخصيص فضاءات الدوائر البلدية بكل من سيد البشير والمركز الثقافي أبو القاسم الشاب بالوردية وجبل جلود والكبارية والحراريرية، وبتحويلها إلى فضاءات طبية مخصصة لفحص كبار السن وتشخيص الأمراض المزمنة وإصداء النصائح الطبية الضرورية. رئيسة الدائرة البلدية بسيد البشير قالت إنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين بادرت بلدية تونس بتنظيم يوم صحي يتضمن عيادات طبية مجانية في مختلف الاختصاصات التي تمس الشريحة العمرية من طب عام وأمراض الروماتيزم والبرد وأمراض الشيخوخة. وأفادت بأن بلدية تونس وعبر هذه البادرة تحرص على إطفاء نوع من الديناميكية في أنشطتها وانفتاحها على محيطها الخارجي بالتركيز على الجوانب الاجتماعية لسكان هذه المناطق. وأضافت أن التوجه المقبل هو مواصلة تنظيم مثل هذه العيادات الطبية المجانية وإخراجها من طابعها الاحتفالي باليوم العالمي للمسنين بتنظيم قوافل صحية متجولة وعيادات طبية مجانية في مختلف فضاءات الدوائر البلدية لبلدية تونس. أكدت المتحدثة أنه تم استغلال كل وسائل الإعلام والتواصل المتاحة من أجل إعلام سكان هذه الدوائر بتنظيم عيادات طبية مجانية خاصة بكبار السن لغرض الإقبال الكبير على هذه العيادات للتشخيص المبكر للأمراض التي قد تصيب هذه الشريحة العمرية والمحتاجة إلى الرعاية الصحية. بحسب هند عباس رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير، وبحسب وزارة المرأة والأسرة وكبار السن تشير الإحصائيات إلى أن عدد كبار السن في تونس سيرتفع من 13% من المجموع العام للسكان سنة 2018 إلى حوالي 15% عام 2024 و 17% سنة 2029 وقرابة 20% سنة 2036. كما تظهر البيانات الإحصائية ارتفاع أمل الحياة في تونس، إذ بلغ عام 2017 75.4 أعوام مقابل 74.1 عام 2009. إلى الجزائر الآن، حيث تنظم المديرية العامة للحماية المدنية بداية من هذا الاثنين حملة توعوية تحسيسية بالأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية المفرقعات والشموع بهدف إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف دون حوادث. أوضح مصدر في المديرية أنه من الضروري مواصلة إعلام وتوعية المواطنين لتوضيح مدى خطورة وعواقب استعمال المفرقعات في هذه المناسبة وتداولها في باقي أيام السنة نظرا لتوفرها على مستوى الأسواق الموازية بالرغم من غلاء أسعارها وخطورتها، بحسب المديرية العامة للحماية المدنية. وأضاف البيان أن المديرية العامة للحماية المدنية تنظم حملة توعوية وتحسيسية من مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات والشموع ابتداء من الثالث من الحالي بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال، وذلك بتوجيه غالبية النشاطات التحسيسية لفائدة المتمدرسين والطلبة بالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي كقاعدة تواصل. كما ستعمل المديرية على بذل جهود كبيرة وبالتنسيق مع كافة المؤسسات العمومية من أجل حماية وسلامة المواطنين بتفعيل آليات موحدة لمختلف الجهات المساهمة والتذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق الأولياء في حماية أبنائهم والوصول إلى الهدف المنشود وهو مولد نبوي خالي من الحوادث. ولفت البيان أيضا إلى أنه مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف كل سنة تسجل مصالح الحماية المدنية عدة حوادث مأساوية خاصة التي تمس الأطفال وكذلك الحرائق التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر إلى جانب حالات الهلع للأشخاص المسنين المرضى الأطفال الصغار والنساء الحوامل بسبب الاستعمال المفرط للمفرقعات. وللتقليل من النتائج الناجمة عن هذا الاستعمال الخطير لهذه المواد توصي المديرية بالالتزام بالتدابير الوقائية منها توعية الأولياء لأبنائهم بمدى خطورة هذه المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار كالانفجار في اليد، الحروق على مستوى العين وفقدان حاسة السمع، إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا لبتر أصابع اليد والأطراف، كما ينجم عنها احتراق الملابس واندلاع الحرائق على مستوى الغرف، إضافة إلى اندلاع حرائق خارج البيت أغلبها ما تكون على مستوى الشرفات. كما دعت هذه المصالح إلى تجنب رمي هذه المواد النارية على الأشخاص أو على السيارات أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك مواقف سيارات ومحطات البنزين. أما فيما يخص استعمال الشموع فدعت المديرية أيضا إلى ضرورة الاقتضاء بالتعليمات الأمنية وهي وضع الشموع على دعائم ثابتة وغير قابلة للاشتعال وكذلك استعمالها من قبل أشخاص بالغين مع إبعادها عن الأشياء القابلة للالتهاب خاصة الأفرشة الأغطية والأساس وعدم تركها مشتعلة من دون مراقبة. كما أوصت أيضا بعدم ترك الشموع على بالكبريت في متناول الأطفال وتنبيههم بأن الشموع ليست لعبة أو أشياء تستهلك بحسب المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر. أشادت إسرائيل هذا الأحد بالاقتراح الأمريكي لحل نزاع الحدود البحري مع لبنان في مؤشر على قرب التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يعتبران في حالة حرب عمليا. تتضمن مسودة الاقتراح التي طرحه المبعوث الأمريكي أموس هوكستين وقدمه للجانبين الإسرائيلي واللبناني مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. السلطات اللبنانية تعهدت تقديم رد في أسرع وقت ممكن. رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قال خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد أن الاقتراح الأمريكي يعزز أمن إسرائيل واقتصادها وأضاف أن حكومته تناقش التفاصيل النهائية وعليه لا يمكن الإشارة إلى صفقة محسومة كما قال. وبحسب رئيس الوزراء فإن المقترح يحمي مصالح إسرائيل الأمنية والدبلوماسية الكاملة بالإضافة إلى مصالحنا الاقتصادية كما قال. وأشار إلى أن مقترح هوكستين سيخضع للمراجعة القانونية قبل عرضه للحصول على الموافقة النهائية للحكومة. انطلقت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لعام 2020 ثم توقفت في شهر أيار مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها بعد مطالبة لبنان بتعديل الخريطة التي استخدمتها الأمم المتحدة خلال المحادثات وقال إنها استندت إلى تقديرات خاطئة. حزب الله اللبناني وجه سلسلة تهديدات إلى إسرائيل محذرا إياها من مغبة الإقدام على أي نشاط في حقل كاريش قبل التوصل إلى اتفاق على ترسيم الحدود البحرية. قتل ما لا يقل عن 92 شخصا في إيران في حملة قمع المظاهرات الجارية منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على مقتل الشابة ماسا أميني بعد توقيفها لدى شرطة الأخلاق. إنها حصيلة جديدة أعلنتها منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقرا لها. مدير المنظمة محمود أميري مقدم قال إن من واجب الأسرة الدولية التحقيق ومنع الجمهورية الإسلامية من ارتكاب جرائم أخرى. الحصيلة الأخيرة كانت تفيد عن سقوط 83 قتيلا. يوم السبت احتشد محتجون في أنحاء إيران، ووردت أنباء عن إضرابات في المنطقة الكردية في البلاد مع دخول المظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة شابة بعد احتجاز الشرطة لها أسبوعها الثالث. تحولت الاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني وهي في 22 من عمرها من كردستان الإيرانية، تحولت هذه الاحتجاجات إلى أكبر مظاهرات معارضة للسلطات الإيرانية منذ عام 2019، وامتدت إلى عدة مدن في العالم، حيث تجمع أشخاص في لندن وروما ومدريد وتورونتو ومدن غربية أخرى يوم السبت تضامنا مع المتظاهرين الإيرانيين، وحمل بعضهم صورا لأميني التي توفيت بعد 3 أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق في إيران بسبب ارتدائها ملابس غير مناسبة. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تجمعات في عدد من المدن الكبرى منها طهران وأصفهان وشيراز. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يقدمون الورود لأفراد شرطة مكافحة الشغب في طهران في مشاهد شبيهة بما حدث إبان الثورة الإسلامية عام 1979 عندما حاول متظاهرون إيرانيون استمالة أفراد الجيش إلى جانبهم آنذاك. إلى أندونيسيا الآن، حيث لقي أكثر من 120 شخصا على الأقل مصرعهم عندما اجتاح آلاف المشجعين ملعبا لكرة القدم في ختام مباراة، ما أدى إلى تدافع ودفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع في واحد من أسوأ حوادث الملاعب الرياضية على الإطلاق. وقعت المأساة مساء السبت في مدينة مالونغ بشرق البلاد وأدت إلى جرح أكثر من 100 شخص أيضا في هذا الأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا، ويشهد باستمرار كوارث مرتبطة بمواجهات بين مشجعي فرق كرة القدم. دخل مشجعون لأريما اف سي إلى أرض ملعب كونجوروهان في مدينة مالونغ بعد خسارة فريقهم 3-2 أمام بيرسيبايا سورابايا. كانت هذه أول مرة منذ أكثر من 20 عام يخسر فريق أريما اف سي أمام منافسه الكبير القادم من مدينة سورابايا. وصفت الشرطة المشاهد بأنها أعمال شغب، وحاولت إقناع الجماهير بالعودة إلى المدرجات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع بعد مقتل شرطيين، وسقط عدد كبير من القتلى دوسا بالأقدام في التدافع. تحدث ناجون عن حالة ذعر دبت بين حضور علقوا في الحشد عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع. تظهر لقطات صورت داخل الملعب كمية هائلة من الغاز المسيل للدموع وأشخاصا يتشبثون بالحواجز ويحاولون الهرب، فيما يحمل آخرون متفرجين مصابين وهم يشقون طريقهم وسط الفوضى. أشخاص كانوا في الملعب قالوا إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع، فاندفع الناس على الفور، ما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، ولم يكن هناك شيء ولم تحدث أعمال شغب بحسب حاضرين على الملعب، وقالوا لا نعرف ماذا حدث وأطلقوا فجأة الغاز المسيل للدموع. رئيس الأندونيسي أمر بفتح تحقيق في أمن مباريات كرة القدم في البلاد، وقال إنه طلب تقييما شاملا لمباريات كرة القدم والإجراءات الأمنية، وطلب أيضا من الاتحاد الأندونيسي لكرة القدم تعليق كل المباريات إلى أن يتم تحسين إجراءات الأمن. وتابع أشعر بأسف عميق لهذه الفاجعة، وآمل أن تكون هذه الفاجعة المرتبطة بكرة القدم الأخيرة في بلدنا. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن الممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى ستؤدي إلى انفجار غضب كبير بحسب الحركة من شأنه أن يغير شكل المنطقة والإقليم. جاء هذا التحذير في كلمة حماس التي ألقاها عضو مكتبها السياسي روحي مشتهى خلال مهرجان جماهيري أقامته الحركة في غزة بعنوان الأقصى في خطر. قال مشتهى إن ممارسات الاحتلال في المسجد الأقصى خاصة والقدس والضفة الغربية وفلسطين عامة تنذر بانفجار غضب الأقصى الكبير، وأضاف أنه انفجار نووي بل سلسلة من الانفجارات ستغير شكل المنطقة والإقليم وخارطة العالم السياسية، ولقد أعذر من أنذر. وحضر المهرجان آلاف من نشطاء وأنصار الحركة وقادة الفصائل إلى جانب رئيس حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، الذي يظهر للمرة الأولى منذ التصعيد العسكري الأخير بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل في شهر أب أوت الماضي. وبالتزامن مع احتفالات اليهود برأس السنة العبرية ويوم الغفران، كانت حماس حذرت من معركة كبرى في حال استمرت الأعمال الاستفزازية في المسجد الأقصى. وكان مئات الإسرائيليين توافدوا إلى المدينة القديمة للصلاة عند الحائط الغربي، حائط المبكى بالنسبة لليهود وحائط البراق بالنسبة للمسلمين. يشكل المسجد الأقصى في القدس القديمة الذي تشهد باحاته بانتظام مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين، يشكل مصدر توتر شديد بين المسلمين واليهود منذ عقود. وقبل الصفحة الرياضية، أسفر الأعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة وفقا لحصيلة جديدة. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيتوجه الأسبوع المقبل إلى بورتوريكو وفلوريدا لمعاينة الأضرار التي خلفها الأعصار فيونا وإيان. كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض على تويتر أن بايدن والسيدة الأولى سيتوجهان الاثنين إلى بورتوريكو التي عانت دمارا كبيرا جراء إعصار فيونا الشهر الماضي. أما الأربعاء فيتوجه بايدن مع زوجته إلى فلوريدا، حيث تسبب الإعصار إيان في دمار شامل وخلف عشرات القتلى. وفي الصفحة الرياضية، أحرزت المصرية ميار شريف باكورة ألقابها عندما تغلبت على اليونانية ماريا ساكاري 7-5-6-3 في المباراة النهائية لدورة بارما الإيطالية الدولية في كرة المضرب من فئة 250. وبدت شريف وهي في 26 من عمرها أول لاعبة مصرية تحرز لقبا في دورات رابطة اللاعبات المحترفات، وحققت أيضا أول فوز لها على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات في العالم. وكتبت شريف التاريخ لأنها حققت إنجازها في يوم مرهق خاضت خلاله مبارتين، الأولى في نصف النهائي على الرومانية أنا بوغدان 6-4-3-6-6-4 بعد أن تأجل من يوم الجمعة بسبب المطر، والمباراة الثانية كانت ضد ساكاري المصنفة 7 عالميا. شريف قالت بعد هذا الفوز: هذا يعني الكثير لبلدي، هذا يعني الكثير للناس في الوطن وعائلتي، وكل العمل الشاق وكل المعاناة الذهنية في الأسابيع الماضية. وقالت: أنا سعيدة جدا لأنني نجحت في الفوز. مبروك لميار شريف، هذا الثاني نهائي لها في دورات 250 بعد دورة كلوغ الرومانية عام 2021. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.